بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الإجارة، البحث في أركان الإجارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الماتن قدس الله نفسه أن الإيجار، يعني عقد الإيجار إيجابا وقبولا، يمكن أن يكون بلفظ صريح في الإيجاب والقبول، فإنه عقد يحتاج إلى الإيجاب والقبول. قد يكون الإجابة والقبول بلفظين صريحين في ذلك، كما إذا قال أعجب كالدار فقال الآخر قبلت أو استعجبت، أو يقول أكريت كالدار فيقول قبلت أو استكريت. ففي مثل ذلك يتحقق الإجابة بالعقد اللفظي، وقد يتحقق ذلك بالمعطات من دون ذكر لفظ بالبيت، فيجري المعطات بالإجارة كما يجري في غيرها كالبيع مثلا. الكلام في جواز الإجارة بالمعطات هو الكلام بعينه في البيت، لا خصوصية للبيت، بل البيع وغيره سيار أي عقد أو إيقاع ثبت بدليل خارجي أنه لا بد فيه من لفظ، أو لا بد فيه من لفظ خاص، فالمتبع إنما هو ذلك الدليل. ففي مثل الطلاق مثلا ثبت أن الطلاق لا يقع إلا بمثل جملة زوجتي طالق، أو أنت طالق، أو هي طالق، أو فاطمة طالق، أن يكون بلفظ طالق ويذكر المطلقة قبلا، إما بذكر اسمها أو بغير ذلك. وكما ثبت ذلك في باب النذر والعهد واليمين أنه لا بد أن يكون فيه ذكر اسم الله تعالى، وأن يلتزم لفظا بذلك فيقول لله علي، أو عاهدت الله، أو والله لا فلان، ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل على هذا المعنى. وكما في مثل النكاح الذي تسالم عليه الفقهاء الظاهر أنه بلا خلاف أنه لا بد فيه من لفظ، يبرز به هذا المعنى إيمان الزواج والنكاح، فلا يتحقق بالمعاطات الخارجية بتسليم الزوجة نفسها إلى الزوج وقبول الزوج ذلك، لا يحقق إيمان النكاح، بل يكون ذلك داخلا في الصفات. فأما فيما لم يدل دليل لفظي على ذلك فمقتضى الإطلاقات العامة مثل عقوب العقود والأدلة الخاصة الواردة في البيع وغير البيع مثل أهل الله البيع، وكذلك ما ورد في غير البيع من الإجارة وغير الإجارة، المتبع إنما هو تلك الأدلة. إطلاق هذه الأدلة يقتضي صحة العقد وإن لم يكن لفظا في الخارج بل كان العقد متحققا بالفعل المعبر عنه بالمعطات وليس بإزاء ذلك إلا الشهرة المتيقنة أن المعطات لا يترتب عليها إلا الإباحة وأما التمليك فلا وإن كان المعبر الثاني قدس الله نفسه حمل كلمات الفقهاء التي ذكر فيها الإباحة حملها على الملكية المتزلزلة كيفما كان الشهرة لا تكون دليلا ولا تكون مثبتة لحكم شرعي بعدما كانت الأدلة خالية عن التقليد ولم يكن هنا أي مقيد لهذه المطلقات وذكر الشيخ قدس الله نفسه في كتاب البيع ذكر في هذا المقام أن مخالفة المشهور مشكل ومخالفة الأدلة أشكال فإذن يقع الكلام في ترجيح الشهرة الشهرة الفتوائية على الأدلة والعكس ولا ينبغي الشك في أن المتعين هو العكس وأما بحسب الروايات فليست هنا أي رماية تدل على اعتبار النفس إلا ما يتوهم من دلالة قوله عليه السلام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام أو إنما يحل الكلام ويحرم الكلام هذه الجملة جملة إنما يحرم الكلام من دون ذكر إنما يحلل الكلام أو إنما يحل الكلام وردت في عدة روايات في باب المزارعة في عدة روايات ولا بأس بأسنادها جملة منها صحيحة يسأل الإمام عليه السلام في المزارعة أن المزارع يقول للآخر لطرفه للزارع يقول إن للبقر ثلثا وللبزر ثلثا قال عليه السلام لا يسمى البقر ولا يسمى البزر وإنما يقول لك كذا مثلا نصف أو الثلث أو الأكل أو ما شاء لا يسمى بزرا ولا بقرا إنما يحرم الكلام جملة إنما يحل أو إنما يحلل غير موجودة في هذه الروايات فمقتضى هذه الروايات أن هذا الجعل وهذا الكلام هو محرم وإن كان أصل المطلب جعل الثلث له وجعل الثلث له يعني جعل ثلث للبزر وجعل ثلث للبقر لا مانع منه لكن بهذا العنوان وبهذا الكلام لا يحل ويحرم فيحسب من الأول ثلثا للبقر وثلثا للبزر فيقول زارعتك على أن يكون لي ثلثان ويكون لك ثلث واحد لا بأس بذلك ولكن بذكر عنوان البقر والبزر بهذا العنوان غير جائز فيحرم الكلام هذا أجنبي عن محل بحثنا بالكلية لا ينظر هذه الروايات إلى أنه لا بد في الإنشاء لا بد في المعاملة من أن يكون الإنشاء بصيغة لفظية بل ينظر إلى أن الواقع وفي مقام الثبوت لا مانع من ذلك من الجهل وإنما يكون المحرم هو المبرز والكلام إذا أبرزه بهذا النحو على أن يكون للبقر ثلث وللبزر ثلث يكون هذا محرما فإن عملنا بظاهر هذه الروايات فهي أجنبية عن محل كلامنا فإن لم نعمل كما لم يعمل بها جماعة منهم الماتن قدس الله نفسه في كتاب المزارعة وحمل هذه الروايات على الكراهة فكونها أجنبية أثر. يعني لو ما نجد قال للبقر ثلث وللبزر ثلث إذن يسيح ولكن مكروه. فهذه الروايات أجنبية عن بحث المعاتات بأنه لا بد من السيرة أو أنه يجوز بغير السيرة أيضا. الروايات أجنبية عن ذلك. وأما ما ذكر فيه جملة إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام أو إنما يحل الكلام ويحرم الكلام فهذه وردت في رواية واحدة فقط، وهي ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج وهو ثقة، عن خالد بن نجيح على ما في الكافي، ونسب إلى بعض نسخ الكافي خالد بن الحجاج، وقد روى في الكافي في موضع آخر غير هذا الموضع روى عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج، فخالد بن الحجاج موجود وروى عنه الكافي بعين هذه يعني بنفس هذا الراوي يحيى بن الحجاج روى يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج في مكان آخر، ولكن في هذا المكان روى عن خالد بن النجيح، وقيل إنه في بعض نسخ الكافي خالد بن الحجاج، ولكن الشيخ قدس الله نفسه رواه بسند آخر أيضا السند معتبر، رواه عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج، وكتب في نسخة التهذيب المسموعة قديما كتب عن نسخة خالد بن نجيح، فيعلم أن نسخة التهذيب أيضا كانت مختلفة، والراوي هو خالد بن نجيح. وعلى كلا التقديرين لم يثبت بصافة هذا الرجل سواء كان هو خالد بن نجيح أو كان خالد بن الحجاج. نعم في خالد بن نجيح قيل ببصافته لوجوه لا نعتمد عليها من قبيل رواية صفوان عن أو من قبيل أن للشيخ الصدوق طريقا إليه وأمثال ذلك من الوجوه التي لا ترجع إلى محدد. فكلاهما لم يثبت بساقته، ولو فرضنا أن خالد بن مهدي ثبتت بساقته فلم يعلم أن الراوي هو، بل يحتمل أنه خالد بن الحجاج وهو لم يثبت بساقته جزما. فالرواية ساقطة هذا أولا، فلا يمكن الاستدلال بها بشيء. وأما بحسب الدلالة فيسأل الإمام عليه السلام في هذه الرواية خالد بن نجيح أو خالد بن الحجاج، يسأله عن رجل يأتيه فيقول اشتر لي هذا الثوب أو هذا المتاع وأربحك كذا وكذا، هذا المال ليس عنده ويشتريه من غيره، لكن الأول يقول له الشخص الأول يقول اشتر لي هذا الثوب، يشتريه ثم يبيعه له اشتر لي هذا الثوب أو هذا المتاع فأربحك كذا وكذا. فقال عليه السلام أليس هو إن شاء أخذ وإن شاء ترك، يعني هذه مواعدة، لا أنه يبيع من الآن ما ليس عنده وما لا يملكه، ليس هذا إنشاء بيع، ليس هذا إنشاء بيع ولقبله، وإنما هو وعد فله أن يتركه بعد ذلك وله أن يأخذه، وكذلك الطرف الآخر له أن يبيعه وله أن لا يبيعه. أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قال بلى. قال لا بأس، إنما يحل الكلام ويحرم الكلام كما في نسبة التهذيب. إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام كما في نسبة الكافي. على كلا التقدير مع قطع النظر عن سند الرواية وأنه غير قابل للاعتماد عليها، بحسب الدلالة أيضا ليس فيها دلالة على اعتبار اللفظ، فإنه من الظاهر أنه سلام الله عليه ليس في مقام حصر المحل لما المحرم بالكلام، وهذا أجنبي عن السؤال أيضا. هذا مقطوع البطلان، جميع المحللات الدنيوية كل محللين وكل محل كلام وكل محرم كلام، ليس كذلك يقينا. ليس المحل أم المحلل منحصرا بالكلام، وليس المحرم منحصرا بالكلام، فالمراد الحصر باعتبار أنه إذا كان الكلام على نحو يكون محللا، يعني ليس جميع الكلمات على حد سوى، بل الكلمات مختلفة، بعضها محلل وبعضها محرم. الحس باعتبار أن جميع الكلمات ليست على نسق واحد وعلى حكم واحد، بل بعضه محرم وبعضه محلل، إن كان بعنوان البيت وبعنوان التمليك الجدي فهذا محرم لا يترتب عليه شيء، باعتبار أنه ليس للإنسان أن يبيع ويملك ما ليس عنده وما لا يملكه، كيف يبيع ما لا يملكه؟ وإذا كان بعنوان الوعد لا بأس به، فلا يكون جميع الكلمات على نسب واحد بل مختلف الحس باعتبار هذا، باعتبار الاختلاف، يعني الكلمات مختلفة بعضها كذلك يعني محرم وبعضها محلل. وأما أن المحلل منحصر بالكلام ولا يقع بالفعل خارجا، فالرواية أجنبية عن ذلك جزما، إذن ليس لنا دليل على اعتبار الصيغة اللفظية يعني في البيع ولا في الإجارة ولا في غيرهما من أنواع العقود بل الإيقاعات، إلا ما دل الدليل على اعتبار اللفظ فيه أو على اعتبار لفظ خاص فيه. هذا بالنسبة إلى إجارة الأموال. وأما بالنسبة إلى إجارة غير الأموال، فقد استشكل في ذلك شيخنا الأستاذ بدنة الله نفسه في حاشيته على العروة، وأنه غير جائز، وإن كان لم يصرح بذلك، ولكن ذكر أن هذا جريان المعطات إنما يكون في الأموال فقط. وأما إذا فرضنا أن الإنسان يوجر نفسه لعمل، لخياطة أو لبناء دار أو لصلاة وصيام أو لحج، أي فعل كان من عبادة أو غير عبادة، فهذا لا يتصور فيه المعطات ولا يمكن فيه المعطات. كيف يكون المعطات بالنسبة إلى الحديث الذي يوجر نفسه لعملين لا يتحقق المعطات فيه خارجا؟ هذا على تقدير تماميته، إنما يتم إذا اعتبرنا في المعطات الإعطاء من الطرفين ومن جانبين، البائع يعطي المثمن والمشتري يعطي الثمن، وهكذا في باب الإجارة المجير يعطي العين ويسلم العين، و والمستأجر يعطي الأجرة فيتحقق الإجارة بالعمل الخارجي. وهذا بالنسبة إلى الحر فلنفرض أنه غير ممكن، لا يمكن العطاء الخارجي. العمل الخارجي الذي يكون مصداقا للإجارة. وأما إذا بنينا على أن المعطاة وإن كان من باب المفاعلة المراد به إنشاء العقد بالفعل وبالعطاء الخارجي وإن لم يكن من الطرفين كما هو الصريح على ما بيناه في محله، لعين الدليل الذي يدل على صحة المعطاة من الطرفين. إذا تمسكنا بإطلاقات الأدلة بعموماتها فلا فرق بين أن يكون الفعل والعطاء من الطرفين أو كان من طرف واحد. فإذا فرضنا أن البائع أعطى المثمن وقصد به البيع وأخذه المشتري بهذا العنوان يتحقق البيع ولو فرضنا أنه لم يعط الثمن بعده. إذا بنينا على ذلك كما هو الصحيح فإذا يمكن تحقق المعطاة في إجارة الحر أيضا، كما إذا سلم المستأجر الأجرة إلى الأجير وأخذه الأجير بهذا العنوان، فيكون إعطاؤه استئجارا ويكون أخذه قبولا لهذا الاستئجار، فيتحقق بذلك عنوان الإيجار من دون أن يكون فعل من الطرفين. وقد بنى قدس الله نفسه في بابه على ما ببالي في بحث المعطاة، بنى على جريان المعطاة فيما إذا كان العطاء من أحد الطرفين وأخذ الآخر، يكون إعطاء أحدهما وأخذ الآخر إيجابا وقبولا، فهنا أيضا ممكن. وعلى تقدير تسليم أنه لا بد في المعطاة من وقوع الإنشاء من الطرفين يعني بفعلين، فلا ينحصر ذلك بأن يعطي شيئا خارجا. ذكرنا أيضا في بحث المعطاة كل فعل يكون مبرزا لهذا المعنى وكان مصداقا عرفا لهذا العنوان، هذا صحيح. فلا يلزم أن يكون هناك عطاء حتى يقال أن العطاء من الأجير غير ممكن. ويمكن أن يكون اشتغاله بالمقدمات مثل البناء مثلا، يأتي بلوازمه وما يحتاج إليه في البناء، يأتيه إلى الدار فيجعله في الدار، يكون هذا إنشاء منه للإجارة كما هو المتعارف خارجا. ويكون إعطاء المستأجر الأجرة يكون بمنزلة القبول فيتحقق بذلك. لا ينحصر الإنشاء بالعطاء حتى يقال لا يتصور العطاء في الأجير، بل يصح الإنشاء بكل فعل يدل على ذلك أنه آجر نفسه. ويمكننا عدة أفعال يفرز ذلك، مثلا يستأجره على أن يركبه إلى المكان الفلاني أو يحمل متاعه إلى المكان الفلاني. إجارة على العمل فيأتي بالدابة فيكون إتيانه بالدابة عنوانا ومصداقا للإجارة، ويكون قبول الآخر بأدائه الأجرة قبولا منه. فكيف ما كان الذي لا يتصور عنوان العطاء لا يتصور ولا يعتبر عنوان العطاء في المعطاة، بل الإبرة بكل فعل يكون مبرزا لذلك. فأي فعل صدر من الأجير وكان مبرزا لهذا العنوان يتم به العقد ويصح به الإجارة. والحمد لله رب العالمين.